والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. نواصل الكلام عن مسائل الاعتقاد من خلال كتاب أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي، والباب الذي نحن بصدده هو جماع مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وابتداء وحيه وابتداء الوحي إليه وفضائله ومعجزاته. أورد الإمام بعضا من الأحاديث والأثار، بعضها صحيح والبعض الآخر غير صحيح. فإما صح حديث أو حديث أخرجه مسلم والترمذي من حديث واسلة ابن الأسقع رضي الله عنه، وهو آخر الصحابة موتا. واسلة ابن الأسقع آخر الصحابة موتا على الإطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا يدل على أن هذه السلسلة من الاصطفاءات آخرها وأنقاها وأتقاها هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فقريش من كنانة، قريش من معذرة، قريش من بني هاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من أو هم خير بني إسماعيل، هم خير بني إسماعيل. ثم قال: باب ما روي في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، متى كانت وبما عرفت من العلامات. عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ متى وجبت، أي متى كتب الله تبارك وتعالى لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. بين خلق آدم من طين وقبل أن تنفخ فيه الروح كتب الله تبارك وتعالى أن من بني آدم محمد عليه الصلاة والسلام، وسيكون نبيا في آخر الزمان. وهذا الحديث أخرجه أبو عيسى الترمذي في جامعه بسند حسن. وعن أبي أمامة الباهلي قال: قيل يا رسول الله، ما كان بدء أمرك، يعني متى بدأ أمرك؟ قال: دعوة إبراهيم، دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أن خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. دعوة إبراهيم، حد يرى دعوة إبراهيم؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، رسولا منهم، هذه دعوة إبراهيم. بشرى عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورأت أمي، أي حين ولادتي، أنه قد خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أضاءت لهذا النور قصور الشام. فهذه رؤيا أمه عليه الصلاة والسلام، وبشرى عيسى وهو أخوه في النبوة، ودعوة أبيه إبراهيم عليه السلام. باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ابتدأ الوحي إليه، وصفة هذا الوحي، وأنه بعث وأنزل إليه وله 40 سنة. عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، يعني في الوقت الذي بعث فيه عليه الصلاة والسلام كان عنده من العمر 40 سنة. وقيل إن هذا العمر هو عمر مبعث كل نبي أو معظم الأنبياء، بعث في هذه السن وهو أنضج الأسنان، يعني هذا أنضج السن للتركيز والتعقل والحكمة وغير ذلك، ولذلك كان الله تعالى يبعث فيه الأنبياء. قال: فمكث بمكة 13، أي سنة، 13 سنة بعد أن أوحي إليه في سن 40، مكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وينبذ لهم الشرك وغير ذلك، ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها 10 سنين، أقام بها 10 سنين، فعشر سنين في المدينة 13 سنة بمكة، فعمر الدعوة وعمر النبوة 23 سنة، أضف إليهم 40 سنة قبل البعثة، فمات النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر يناهز 63 سنة. 63 سنة صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فمكث بمكة 13 يوحى إليه، يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة. وهذا الحديث أخرجه البخاري. وعن عائشة قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، الرؤيا الصادقة في النوم. وهذا يدل على أن الوحي يكون بالرؤيا، على أن الوحي يكون بالرؤيا، وهي رؤيا الأنبياء. ولذلك ليس النبي عليه الصلاة والسلام فقط هو الذي تفرد بأن الرؤيا هي أحد وسائل الوحي، بل هذه قد سبق إليها الأنبياء من قبله. فهذا إبراهيم عليه السلام يقول لولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أني أذبحك. فلم يقل إسماعيل عليه السلام: يا أبتي افعل ما ترى، افعل ما ترى، ولكن قال له: افعل إيه؟ ما تؤمر، ما تؤمر. لعلم إسماعيل وهو نبي أن رؤى أو أن رؤيا أبيه حق ووحي من السماء. ولذلك عد إسماعيل ما رأى والده في المنام وحي، وحي قد نزل إليه الأمر بأن يقتل ولده، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ولم يقل له: افعل ما رأيت في المنام، ولم يقل له كذلك، ولم يقل له كذلك: افعل ما رأيت، ولكنه قال: افعل ما تؤمر. فاعتبر أن هذه الرؤيا أمر من الله تعالى إلى والده، والأمر وحي من السماء. فعن عائشة قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. ورؤيا الأنبياء كلها حق، كلها حق. فقالت: الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت أي تحققت مثل فلق الصبح. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا في نومه إلا تحققت تماما كما لو أنه أمر عيان بيان كفلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء، أي أن يتخلى عن الناس وأن يخلو بنفسه في مكان بعيد عن أنظار الناس. فكان يأتي حراء وهو جبل معروف بمكة، جبل معروف بمكة إلى الآن، جبل حراء، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. يتحنث يعني يتعبد، والتحنث هو التعبد، ويتزود لذلك، أي يتزود لهذه الليالي من الطعام والشراب وغير ذلك، حتى لا يضطر في نهاية يومه أن ينزل مرة أخرى إلى مكة. فكان يأخذ معه ما يتزود به من طعام وشراب حتى يبقى في هذا الغار، وهو غار حراء، الليالي ذوات العدد، ثم يرجع بعد قضاء هذه الليالي في العبادة والتحنث إلى خديجة فتزوده لمثلها، فتزوده لمثلها، لأنه عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وهو ابن 25 سنة، يعني قبل نزول الوحي بكم؟ 15 سنة. فتزوده لمثلها حتى فجأه الحق، حتى فجأه أو فجأه الحق، يعني حتى أتاه الوحي وهو في غار حراء. يبقى أول نوع من أنواع الوحي أنه كان يأتيه في الرؤيا، أول نوع من أنواع الوحي أنه كان يأتيه في رؤيا المنام ورؤيا الأنبياء حق. الأمر الثاني أو الطريقة الثانية من الوحي أنه كان ينزل عليه جبريل وهو في غار مين؟ وفي غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل عليه السلام وهو رسول الوحي في الغالب، فقال: اقرأ، أي اقرأ علي يا محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، أي لست من أهل القراءة والكتابة، أو أنا لا أدري ماذا أقرأ عليك وأسمعك، ما أنا بقارئ. وهذا نص يكاد أن يكون صريحا في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له علم بالقراءة والكتابة، فقال: فأخذني فغطني، أي فجذبني جذبا شديدا حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ مني الجهد، أي حتى تعبت تعبا شديدا جدا. فهو مكدود متعب منهك لا يستطيع أن ينفك عن هذا الملك. قال: فأخذني فغطني، أي فجذبني جذبا شديدا حتى أجهدني جهدا عظيما، ثم تركني ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. للمرة الثانية: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ، أنا لا أحسن القراءة، ماذا أقرأ؟ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول الوحي على الإطلاق، أول الوحي على الإطلاق، وشرف للعلم. هذه الآيات شرف للعلم والعلماء، لأن أول الرسالة إنما دعت إلى القراءة والكتابة والعلم، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. فأول كلمة وحي نزلت من السماء: اقرأ. وهذا لشرف القراءة وشرف العلم. قال: فرجع بها يرجف فؤاده، أي رجع بهذه الكلمات وهو خائف يرتعد، ترتعد فرائسه، حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال لها: زملوني زملوني، أي غطوني غطوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، يعني هدأ وسكن وذهب عنه خوفه، فقال: يا خديجة مالي، إيه اللي حصل، حصل أمر غريب جدا لا عهد لي به، يا خديجة مالي. فأخبرها الخبر وقال: قد خشيت عليه، كأنه يتكلم عن إنسان غائب، وهو في الحقيقة يتكلم عن نفسه، كأنه أراد أن يقول: حتى لقد خشيت على نفسي، أي أن أهلك أو أموت. قالت له: كلا كلا، لا تخف لا تخف، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا. انظروا إلى مواساة خديجة رضي الله عنها لزوجها عليه الصلاة والسلام قبل أن تعرف أنه نبي، ولكن لكونه رجلا صالحا، وكان قبل مبعثه رجلا صالحا لا علاقة له بالأصنام والأوثان وعبادة غير الله، لأنه حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث ويتعبد على ملة أبيه إبراهيم عليه السلام. قالت: كلا لا تخف ولا تخشى على نفسك يا محمد، فوالله لا يخزيك الله أبدا. إنك تذكر بها خديجة رضي الله عنها تذكر المؤهلات السابقة لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأنه بسببها لا يخزى ولا يشقى. قالت: كلا لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، لتصل الرحم، واللام هنا للتوكيد، إنك يا محمد تصل الرحم وتصدق الحديث، لست كذابا، وتحمل الكل، وتحمل الكل، أي المحتاج الفقير أنت تحمله، وتقري الضيف، أي أنت كريم تضايف الناس وتمن عليهم وتتودد إليهم، وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق. ما من نائبة ولا مصيبة تنزل إلا ولك فيها سهم بالحل وإزالة العوائق والمشاكل في طريق الناس. ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة ابن نوفل، حتى أتت به ورقة ابن نوفل، وكان عمها، كان ابن عم أبيها، أو هو وأبوها أبناء عمومة، ولذلك كانت تناديه بالعم، وهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. وكان امرأة تنصر في الجاهلية، يعني كان قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام كان رجلا تنصر، لم يكن نصرانيا في أصله، ولكنه تنصر واعتنق النصرانية، وكان كاتبا يترجم الكتب إلى العربية، يترجم الكتب السريانية وغيرها إلى العربية، وكان عالما بديانة اليهود وديانة النصارى وغير ذلك من نواميس الحق إلى الخلق. وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، قد كتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله له أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي أي في آخر حياته. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع من هذا الرجل حكايته. فقال ورقة: يا ابن أخي ما ترى؟ ما حكايتك؟ ماذا تريد أن تقول؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد رأى في غار حراء. فقال ورقة: هذا هو الناموس، هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى. والمقصود بالناموس حامل الوحي، كأنه قال له: هذا الذي نزل على موسى هو الذي نزل عليك، وأنت نبي هذا الزمان، وأنت خاتم الأنبياء. قال له: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى. يا ليتني أكون فيها جزعا، يا ليتني أكون حيا إذ تثبت لك النبوة فأنصرك نصرا مؤثرا، حين يخرجك قومك، حين يخرجك قومك. فهو قد طمأنه هنا إلى أمور: الأول أن هذا الذي نزل عليك يا محمد هو الذي نزل على الأنبياء من قبلك، وهو جبريل حامل الوحي. ثم أنت يا محمد نبي آخر الزمان، وإننا لنجد ذلك مكتوبا في التوراة والإنجيل التي ترجمها ورقة إلى العربية. ثم تمنى ورقة بن نوفل أنه تثبت لمحمد عليه الصلاة والسلام النبوة صريحة حتى يكون أحد أتباعه وينصره نصرا مؤزرا، فهو تمنى النصرة والتأزير والمؤازرة للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يكون ذلك والحالة هذه، لأن النبوة لم تثبت إلى الآن، إلى الآن، لأنه لم يأتي تكليف من السماء بعد إلا بالقراءة والتفكر والتدبر في أصل الخلق وكيفية الخلق. فقال: فأنصرك نصرا مؤزرا أو أكون حيا حين يخرجك قومك. ثم بشره ورقة بن نوفل أن شأنك يا محمد إذا ثبتت لك النبوة هو شأن بقية إخوانك من الأنبياء، أنهم يحاربون وأنهم يقتلون وأنهم يصيبهم الأذى شرقا وغربا من قومهم أولا ومن بني جلدتهم أولا. فتمنى ورقة أن ينصره، والموقف هذا، والموقف هكذا حين يخرجه القوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ أو مخرجيهم أمر عجيب، لأنه قال حين يخرجك قومك، يعني أقرب الناس إليك وهم بنو جلدتك ومن أهل بيتك، ربما يكون أعمامك وأخوالك وغير ذلك، فأقرب الناس إليك هم الذين يحاربونك يا محمد، فيا ليتني أكون معك حين يخرجك قومك. فتعجب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو مخرجيهم؟ يعني هل يكون ذلك؟ وما الذي يحملهم على إخراجي ومحاربتي إذا كنت قد أتيتهم بخبر السماء وبكلام الله عز وجل وبالهدى والنور والعلم والإيمان والأمان والسلام؟ فما الذي يحملهم على إخراجي؟ لكن دعوة الحق غالبا ثقيلة، وغالبا دعوة الحق لا يقبلها كثير من الناس، ولذلك يحاربونها. قال ورقة: نعم هم مخرجوك، نعم لم يأتي أحد قط بما جئت به إلا عودي وأوذي، ما جاء أحد قط بما جئت به يا محمد إلا عودي وأوذي، أي إلا أصابه عداء قومه وأذى قومه. وهذا على أي حال تطيب لخاطر الدعاء وخاطر الملتزمين الموحدين في كل زمان ومكان، أن ما ينزل به من بلاء وما ينزل به من ضنك وتعذيب وقهر، إنما مثلهم الأعلى في ذلك هم الأنبياء والمرسلون. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ثم الأمثل فالأمثل. إياك أن تظن أن الناس إذا رأوك رفعت لواء التوحيد والدعوة إلى الله عز وجل أنهم يفرشون لك الأرض حريرا أو وردا، وإنما يزرعونها شوكا، يزرعون لك الأرض شوكا، لأن طريق الله تبارك وتعالى كله عقبات وكله صعوبات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بإيه؟ بالمكاره، بالمكاره، بالمكاره. وسلعة الله غالية، سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فالجنة لابد من دفع ثمنها أولا حتى تحصل عليها آخرا، وثمنها أغلى من دمك ونفسك. ولذلك اشترى الله تبارك وتعالى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم إيه؟ بأن لهم الجنة. لا بد من التضحية، ولا بد من الفداء، ولا بد من وقوع الأذى والصبر على ذلك. ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى في آية عظيمة جدا في كتابه، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل بني الإنسان في خسارة وهوان، إلا أقواما، إلا أقواما ذكرهم وميز صفاتهم، فقال: إلا الذين آمنوا، أي لا ينجو من هذه الخسارة العامة لبني الإنسان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، أي فيما بينهم بالحق، وتواصوا فيما بينهم بإيه؟ بالصبر. ولذلك يأتي الرجل فيقول: لقد وقع علي من الأذى من فلان أو علان أو من الجهة الفلانية، ما هو كيت وكيت وكيت وكيت. فيستحب هنا تبشير هذا الأخ وتذكيره وربطه بسلف الأمة وما وقع عليها من أذى وضنك وتعذيب وتشريد، ثم حث هذا الأخ على أن يصبر وعلى أن يتحمل، وأن هذا هو طريق الأنبياء والصالحين من قبلهم. فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فربط هنا العمل بالإيمان، ثم جعل التواصي بينهم بالحق الذي هم عليه وهو الحق المبين من رب العالمين، وأن يتواصوا بينهم بالصبر على الثبات على هذا الحق واحتمال الأذى ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا، حتى ينجو جميعا من الخسارة التي أقسم الله تبارك وتعالى في صدر الآية عليها، قال: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. فقال هنا: لم يأتي أحد قط بما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك، أي يوم أن ينزل عليك الوحي صريحا بالتكليف بالنبوة، أنصرك نصرا مؤزرا، أي نصرا شديدا قويا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، أي لم يلبث إلا أياما يسيرة حتى توفي ورقة. فهل ورقة هنا توفي قبل مبعثه أم بعد مبعثه؟ قبل المبعث، قبل المبعث. فورقة من أهل الفترة، وورقة كان نصرانيا على دين عيسى عليه السلام وعلى شريعة عيسى عليه السلام، وكان من المؤمنين الموحدين على منهاج النبوة الثابتة لعيسى عليه السلام، فهو من أهل الجنة كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، وفتر الوحي أي تأخر جبريل عليه السلام بنزوله بالوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام فترة طويلة، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. يعني بلغ الحزن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه حدثته نفسه أن يلقي بنفسه من أعلى الجبل، من أعلى الجبل، حزنا على تأخر الوحي. قال: فكلما أوفى بذروة جبل، أي كلما صعد إلى ذروة جبل كي يقذف بنفسه من الجبل ويلقي بنفسه منها، تبدى له جبريل عليه السلام، أي ظهر له جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا. فيسكن لذلك محمد عليه الصلاة والسلام، أو فيسكن جأشه وتقر نفسه، فيرجع من قمة الجبل إلى أسفله، إلى أسفله. واعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدثته نفسه أن يتردى من جبل لم يكن مكلفا حينئذ، ولم يكن هذا حراما عند أهل الجاهلية في ذلك الزمان، فلا يؤاخذ النبي عليه الصلاة والسلام على ما أهمت به نفسه أن يتردى من جبل. فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل، أي ظهر له جبريل عليه السلام فيقول له مثل ذلك، أي يقول له يا محمد إنك رسول الله حقا. وعن عائشة أم المؤمنين أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، سؤال وجيه، كيف يأتيك الوحي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري ومسلم، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. يبقى احنا عندنا الوحي كان أول مرة إيه؟ رؤية منامية، ثانيا بدو جبريل وظهوره، ثالثا يأتيه مثل صلصلة إيه؟ الجرس، يعني مثل صوت الجرس، وهو أشده علي، يعني أشد أنواع طرق نزول الوحي أنه يأتي مثل صلصلة مين؟ الجرس، وهو أعظم وأشد نوع من أنواع الوحي. قال فيفصم عني وقد وعيت، فيفصم عني وقد إيه؟ وعيت، أي أدركت ما نزل به جبريل. إذا كان جبريل أحيانا يأتي في مثل صلصلة الجرس يحدث جلبة عظيمة جدا وصوتا متداخلا متضاربا ربما يصك الأذان ويهز الأبدان، وهو أشد أنواع الوحي، حتى يتفصد جبينه عرقا في الليلة شديدة البرد كما في رواية البخاري، ينزل علي الوحي مثل صلصلة الجرس في الليلة الباردة فينفصم عني وقد تفصدت عرقا، يعني ينزل عرقه يهطل كما لو كان بحرا ينزح، كما لو كان في الليلة الشديدة البرد. لماذا؟ لأن هذا هو أشد أنواع الوحي نزولا، أن ينزل مثل صلصلة الجرس. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. يتمثل لي الملك أي جبريل رسول الوحي على هيئة رجل، كما في حديثه، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد إلى آخر الحديث. لكن الشاهد هنا اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، وده أمر منكر. منكر ليه؟ لأننا بالمدينة، والمدينة بين حرتين وجبلين عظيمين في سفح الوادي، فالمعلوم أن أهل المدينة قلة، ومن شأن القلة أن يتعرف بعضهم على بعض كما هو شأن الريف الآن بخلاف المدينة، فإن الجار لا يعرف جاره، أما القرية فإن الكل يعرف الكل، يعرف الكل. فأهل المدينة في هذا الزمان يعرف بعضهم بعضا، فإما أن يكون هذا الرجل من أهل المدينة أو من غير أهل المدينة، وليس هو من أهل المدينة لقول عمر لا يعرفه منا أحد، فلا بد أن يكون من خارج المدينة، وإذا كان من خارج المدينة فلا بد أن يغبر رأسه ويسود ثوبه لطول السفر وعناء المشقة والعرق والتراب وغير ذلك. ولكنه قال شديد سواد الشعر، يعني ليس أشعث أغبر، شديد بياض الثياب. الرجل ده جاي منين؟ الرجل الجميل ده النقي النظيف ده جاي منين؟ هو مش من المدينة، يبقى من خارجها. إذا كان من خارجها فمن شأن المسافر أن هو يبقى إيه؟ تعبان وعرقان وريحته وحشة وثيابه وسخة وشعره أشعث ملبد مترب، ولكن هذا الرجل ليس كذلك. إيه الحكاية؟ حتى في نهاية الحديث أتدرون من السائل؟ قال والله ورسوله أعلم، لما سألوا عن الإيمان والإسلام والإحسان وأمارات الساعة، وفي كل يجيب النبي عليه السلام على جبريل فيقول له صدقت، فيقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال أتدرون من السائل؟ قالوا لا، قال اذهبوا فالتمسوه. فلما ذهبوا ليبحثوا عنه، يبحثوا عنه فين؟ أو حجم الدين، إما داخل المدينة أو خارج مين؟ المدينة. داخل المدينة مش موجود، طب خارج المدينة؟ خرجوا على مشارف المدينة، ومن شأن الصحاري أن ترى منها على بعد عظيم، فلم يروا أحدا لا داخل المدينة ولا خارج من المدينة. والوقت يسير جدا يسير جدا. ثم لبث مليا كما في الحديث، فقال النبي عليه السلام: إنه جبريل، وما عرفت أنه جبريل إلا الآن. يعني حتى في وقت المجلس والسؤال والجواب لم يكن يعرف أنه إيه؟ جبريل. يعني حتى حقيقة هذا الرجل خفيت على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى حدثه ربه أن السائل منذ قليل هو من؟ هو جبريل عليه السلام. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، أي ليتصبب عرقا في ليلة الباردة. وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، سمعت صوتا في جهة السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجثيت منه رعبا. أمر رهيب جدا. يعني أنت تصور الموقف كده، وإن كان هذا موقف أعلى من أي تصور، أعلى من أي تصور، لكن تصور أن جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، خلقه وله 600 جناح، له 600 جناح، الجناح الواحد منها يسد الأفق. أما 600 يعملوا إيه؟ لما الجناح الواحد قادر على سد الأفق. أنتوا عارفين ملك الجبال؟ ملك الجبال قال: لو شئت يا محمد لأطبقت عليهم إيه؟ الأخشبين دول إيه؟ جبلان عظيمان جدا في الطائف. نزل جبريل، نزل ملك الجبال فقال: يا محمد الناس دي أذتك؟ أنت لو أمرتني الآن أن أنا أخلع الجبال دي، أخلعها من الأرض خلع، وأجعلها على أم رؤوسهم لفعل، فهل تأمرني بذلك؟ قال: لا، قال: لا، إني أريد أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده أو من يوحده. فتصور إن ملك عنده القدرة على إيه؟ على أن هو يخلع جبال من الأرض. ما الجبال دي مش عبارة عن أوتاد، مش هي الأوتاد التي تملك الأرض؟ هو هيخلع هذه الأوتاد من الأرض ويرفعها في السماء ويقوم قلبها كده على أم رؤوس مين؟ أهل الطائف. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في يده أن يأمر هذا الملك بأن يفعل ذلك وأن يتخلص من أعدائه، لكن ليس هذا سبيل الدعوة، ليس هذا سبيل الدعوة. محاربة المحارب ليست سبيل الدعوة، وإنما هو الصبر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه أريد أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده أو من يوحده. فقال: بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك، الملك الذي أتاني أولا بحراء، بحراء ما حاجة تخض، لما رجل قاعد في غار كل هدفه أنه يتحنس ويتعبد، يبص يلاقي خلق من خلق الله واحد بس له 600 جناح، خلق عظيم جدا، الجناح الواحد سد الأفق، سد ما بين السماء والأرض. فدي المرة الثانية، المرة الثانية لما فطر الوحي قعد حوالي يجي 3 سنوات لم ينزل عليه عليه السلام الوحي، وإنما نزل تبشير فقط: يا محمد إنك رسول الله. يا محمد كلما همت نفسه أن يتردى من جبل قال له: يا محمد إنك رسول الله. فهنأ واستبشر بهذا، بهذه الأخبار، حتى إيه؟ نزل عليه الوحي والتكليف بعد 3 سنوات. بعد كم؟ يعني شايف فترة الوحي قعدت كم سنة؟ فترة الوحي أي فطور الوحي وعدم نزوله قعد 3 سنوات. الله، مش أنا نبي، مش أنا رسول، فين بقى التكليف عشان نشتغل؟ هو كده. فلما فطر الوحي 3 سنوات، بعد مرور هذه 3 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم كان في خلال هذه السنوات يصعد إلى غار حراء مرة تلو المرة ليتعبد ويتحنس وينتظر هذا الرجل، أو ينتظر هذا الملك الذي نزل عليه في غار حراء أول مرة، وفي مرة وهو نازل من غار حراء ذاهب إلى مكة، ففي هذا الوادي سمع صوتا في السماء فرفع بصره، فإذا الملك الذي أتاه أولا في غار حراء جالس على كرسي لا يعلمه إلا الله بين السماء والأرض، بين السماء والأرض قد سد الأفق. فقال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجسيت منه رعبا. يعني أول ما شافه كده أم إيه؟ خر على ركبتيه. أنا بقول لك منظر لا يحتمل أحد، لا يحتمل أحد. قال فجسيت منه رعبا أي خوفا، فرجعت فقلت زملوني زملوني، أو قال دثروني دثروني. ها؟ دثروني يعني غطوني، زملوني يعني غطوني، المعنى واحد. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى آخر الآيات التي فيها التكليف بالدعوة إلى الله عز وجل، بالدعوة إلى الله عز وجل. فيكون أول الآيات التي نزلت مطلقة من الوحي هي إيه؟ اقرأ. وأول الصور كاملة نزلت من السماء هي سورة مين؟ المدثر. أول الآيات اقرأ، لأن سورة العلق سورة اقرأ كلها لم تنزل مرة واحدة، ولكن إلى قوله ما لم يعلم، الذي علم الإنسان ما لم يعلم، إلى هنا كانت أوائل الآيات وأول الآيات على الإطلاق نزولا بالوحي. ثم نزلت أول سورة كاملة سورة مين؟ المدثر، وفيها تكليفه عليه الصلاة والسلام ببدء الدعوة إلى الله عز وجل. هنا بقى يبدأ الشغل بقى. ولذلك سورة المدثر سورة مكية نزلت بعد بداية الوحي في غار حراء بعد اقرأ بثلاث سنين. قال فرجعت فقلت زملوني فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر، والرجز هي الأوثان قبل أن تفرض الصلاة، لأن الصلاة فرضت متى؟ في سنة الإسراء والمعراج، في رحلة الإسراء والمعراج. نعم. وعن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، وهذه الرواية فيها شيء من النكارة، فيها شيء من النكارة، والصواب الذي عليه جماهير المحدثين أنه أقام بها 13 سنة. نعم. قال ابن عباس سبعا يرى الضوء ويسمع الصوت، قعد 7 سنين يرى ضوء السماء ويسمع صوت الوحي صوت جبريل، وثمانيا يوحى إليه، ولكن هذا الكلام كلام يحتاج إلى إعادة نظر. وعن طارق المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين بسوق ذي المجاز. وسوق ذي المجاز هو سوق خلف عرفة كانت تقوم فيه الجاهلية 8 أيام من كل عام، ويتناشدون الأشعار ويفتخرون ويتبايعون وغير ذلك. قال طارق المحاربي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين بسوق ذي المجاز وعليه جبة حمراء، وهو ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وقدميه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل خلفه يضربه بالحجارة وينادي كذلك بأعلى صوته يا أيها الناس لا تصدقوه إنه كذاب. قلت من هذا؟ قالوا غلام من بني عبد المطلب. غلام أي هذا محمد من بني عبد المطلب. قلت ومن هذا الذي معه يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا هذا عمه عبد العزة وهو أبو لهب، عمه أبو لهب اسمه عبد العزة وكنيته أبو لهب. وعن ربيعة بن عباد وهو رجل من بني الديل وكان جاهليا فأسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية بسوق ذي المجاز وهو يمشي بين الناس وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال مرارا يرددها، والناس منقصفون عليه. منقصفون يعني متتابعون عليه أفواجا وجماعات يتبعونه. وإذا رجل أحول وضيء ذو غديرتين، وضيء الوجه يعني جميل، منظر جميل، يقول إنه صابئ كذاب. وصابئ بمعنى خارج، صبأ فلان أي خرج فلان. والنبي عليه السلام قيل عنه صابئ لأنه خرج عن ملة آبائه وأجداده، وأنه ترك ملة آبائه وأجداده، لم يكن كافرا، ولم يكن عابد وثن ولا عابد صنم كبني قومه، ولكن محمد عليه الصلاة والسلام صابئا. قال فسألت من وراءه، قالوا لي هذا عمه أبو لهب. قال لي ربيعة وأنا يومئذ أزفر القربة، أي أحمل القربة لأهلي. يقول ذلك مبلغي يومئذ من السن، يعني هذا حدث وأنا كنت صغيرا في السن. وعن ربيعة بن عباد رأيت أبا لهب بعكاظ، سوق عكاظ هو سوق للعرب معروف وموسم من مواسم الجاهلية، كان العرب يجتمعون بها كل سنة فيقيمون بها شهرا، يتبايعون ويتفاخرون ويتناشدون الأشعار، فلما جاء الإسلام هدم ذلك كله. قال رأيت أبا لهب بسوق عكاظ وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس إن هذا فرعون فلا يصدنكم عن دين آبائكم، وهم يلوذون به وهو على أثره ونحن نتبعه. تصور أن أبو لهب يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا فرعون، شوف الوقاحة واللي تأدب ده، مين لفرعون، هو ولا أنت؟ قال ونحن نتبعه، أو ونحن نتبعه الغلمان، كأني أنظر إليه أحول أبيض والناس أبيض الناس وأجملهم، أبو لهب. وعن عبد الله بن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، إذ جاء عقبة بن أبي معيط وهو والد الوليد بن عقبة بن أبي معيط، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد أي بجوار الكعبة والناس من قريش ينظرون إليه، إذ أتى عقبة بن أبي معيط وهو كافر، أتى بسلى بعير، بسلى بعير وهو هذا الدهن أو الغشاء الذي يحيط بالأمعاء، قال فأتى بسلى جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك. وهذا نوع أذى عظيم جدا. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يستحب الثلاث، يعني كان يحب إذا تكلم أعاد الكلام ثلاثا، قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وبعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وبأمية بن خلف وبعقبة بن أبي معيط، قال ذلك ثلاث مرات. قال عبد الله بن مسعود فلقد رأيتم قتلى في قليب بدر، فلقد رأيت هؤلاء جميعا الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قتلى في قليب بدر. شوفوا انظروا بقى إلى نهاية الصبر. الصبر يا أخواني عبادة كالجهاد في سبيل الله، الجهاد عبادة، عبادة في القوة، والصبر عبادة في الضعف، ماشي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يملك في وقت ضعفه وضعف أمته ومن حوله من الأتباع، ربما لم يبلغوا عشرات فقط في وسط هذا المجتمع الكافر كله، إلا أن يدعو على الظالم والباغي والمفتري والكافر، فقال اللهم عليك بقريش وبفلان وفلان وفلان وفلان. قال الراوي وهو عبد الله بن مسعود فرأيت هؤلاء جميعا قتلى في قليب بدر، في قليب بدر، في مقلب الزبالة الذي مات فيه المشركون، في يوم غزوة بدر. وأنتم تعلمون أن غزوة بدر من أعاجيب غزوات الزمان، أن يقاتل المسلمون المشركين بهذه القلة من العدد والعدة في مقابل هذه الكثرة التي ما أتت إلا للحرب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في باله ولا خطر على قلبه أن يحارب، ولكنه نزل بدر ماء ولم يكن في ظنه أنه يقاتل أو أن هؤلاء أتوا للقتال، وهو بهذا العدد القليل جدا قتل المئات من المشركين، حتى قتل هؤلاء الذين كانوا يضعون عليه سل البعير وسل الجزور على رأسه وظهره وهو يعبد ربه سجودا حول الكعبة قال ابن مسعود: فرأيت هؤلاء جميعا قتلى في قليب بدر، ولذلك وقف النبي عليه الصلاة والسلام على رؤوسهم بعد أن انتهت غزوة بدر، أي على رؤوس هؤلاء الكفرة الملاحدة، وقال: يا أهل بدر، يا أهل القليب، يا أهل القليب، هل رأيتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني رأيت ما وعد ربي حقا. انظروا لهذه البشرى العظيمة جدا: يا أهل القليب، ماذا فعل بكم ربكم؟ ماذا فعل بكم ربكم؟ ثم يخاطبه عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق: يا رسول الله، إنك تخاطب أقواما قد هلكوا، أي قد ماتوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع، وأنتم أحياء تسمعون، ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، يعني هم يسمعون كلامي هذا كما تسمعونه أنتم، كما تسمعونه أنتم. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال جابر بن عبد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس أو مكث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قعد 10 سنوات اللي قعدهم بعد التكليف بالرسالة والدعوة، مكث في مكة 10 سنين يستغل جمع الناس إلى إيه؟ جمع الناس إلى موسم الحج. وأنتم تعلمون أن العرب كانت في الجاهلية تحج، كانت تحج، الحنيفي منهم كان يحج على ملة إبراهيم عليه السلام، وغير الحنيفي إنما كان يحج خبط عشواء، ولكن الحج عبادة قديمة، عبادة قديمة. وأول من سن الحج هو من؟ إبراهيم عليه السلام بأمر الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقال: أقام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم، أي في نزلهم الذي نزلوا فيه في مكة وفي عرفة وفي المزدلفة يدعوهم من الله عز وجل، وكذلك في سوق عكاظ ومنازلهم بمنى. ثم يقول لهم: من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن فعل فله الجنة. من منكم أيها الناس وأنتم أتيتم حجاجا ومعتمرين، من منكم يؤويني وينصرني ويؤازرني حتى أبلغ رسالة ربي ولو في مقابل ذلك الجنة؟ فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره، حتى إن الرجل ليدخل صاحبه من مصر واليمن، فيأتيه قومه أو ذو رحمه فيقولون: احذر فتى قريش. يعني لما كان واحد مثلا بيجي من اليمن أو من مصر أو غيرها رايح السعودية أو رايح يعني مكة عشان يحج، في ذلك الزمان ما كانش طبعا سعودية، صح؟ كانت هي مكة وكانت الحجاز. فهنا كان الواحد منهم أو مثلا من أهل مصر أو اليمن أو غيرها من البلدان لما يفكر يروح يحج يوم الناس يجتمعوا إليه، زي ما احنا بنجتمع دلوقتي للحج والمعتمر بنقول له ايه؟ ابعد علنا، صح؟ ابعد علنا وانت هناك. فهم كانوا بيجتمعوا عند هذا المتنسك ويقولوا ايه؟ احذر فتى قريش اللي اسمه محمد ده، اوعى تيجي ناحيته، ده هذا ساحر، هذا كذاب، لو قعدت معه هيسحرك وهو في اصلي كذاب. يقولون هذا ويحذرون الحجاج ان يلتقوا بفتى قريش. قال: احذر فتى قريش، لا يفتنك، يمشي بين رجالهم يدعوهم من الله، يشيرون إليه بأصابعهم حتى بعثنا الله له من يثرب فيأتي الرجل منا فيؤمن به فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبقى دار من دور يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ده كلام جابر بن عبد الله الأنصاري بيقول إلا أهل المدينة بقى، إلا أهل المدينة، ما كانوش زي أهل مصر وأهل اليمن وغيرها، لا إلا أهل المدينة. كنا بنقول اللي عايز يروح يحج يقعد مع محمد ويسمع منه، إيه المانع؟ إحنا ناس عقلاء نقعد معه ونسمع منه، والله كلامه جميل ومعقول وكلام زي الفل نتبعه، كلامه وحش ومش داخل دماغنا خلاص بلاش منه، صح؟ فما جلس معه رجل من يثرب وهو اسم المدينة قبل البعثة وقبل الهجرة، قال فما جلس معه أحد منا أي من أهل المدينة إلا أسلم فرجع بهذا الإسلام وبهذه الكلمات الإيمانية إلى أهل داره وقومه بالمدينة فأسلموا بإسلامه حتى أسلم الناس فيها إلى أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة. فكانت الأرض خصبة تماما لنزول التكاليف الشرعية بعد ذلك من حلال وحرام ومن صيام وصلاة وزكاة وحج وجهاد وغير ذلك. ولذلك الفترة المكية كلها فترة توحيد وترسيخ للعقيدة الصحيحة، وفترة المدينة هي الأبنية العملية التي انبنت على ترسيخ ركن العقيدة في قلوب الموحدين وفي قلوب أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم بعثنا الله فأتمرنا أي فاجتمعنا وتآمرنا، يعني كل منا أمر إخوانه وأشار إلى صاحبه، ائتمرنا بمعنى اتفقنا. قال ثم بعثنا الله فأتمرنا واجتمع 70 رجلا منا أي من أهل المدينة، فقلنا حتى متى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احنا نقعد لحد امتى ما نشوفوش؟ عايزين نروح ايه؟ احنا بقى اللي نروح نقابله، ها؟ افرضوا ما جاش المدينة، هو خروجه من مكة لابد ان يكون بوحي، افرضوا ان الوحي ده لم ينزل ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي او بالهجرة، هنعمل ايه؟ يعني بعدين احنا قاعدين في المدينة وقاعد في مكة جنبنا، لا لازم احنا نروح له. فاجتمع 70 رجلا منين؟ من اهل المدينة، من اهل يثرب، واجمعوا على ان يذهبوا فيلتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكة أي في داره. قالوا فقلنا حتى متى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في جبال مكة ويخاف، يعني هنقعد نتفرج عليه كده وهو قاعد هناك بيتبهدل في مكة. قال فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم أي في موسم الحج فواعدنا شعب العقبة، يعني لما هو علم بمقدمنا قال لهم ايه؟ موعدكم عند الشعب، انا هقابلكم فين؟ مش عايزين حد ياخد خبر بالكلام ده، ها؟ لانه ممكن قريش تفركش الاجتماع ده، واحد مجرم زي ابو لهب ده يخرب الدنيا. فلما ارسلوا اليه رسول الله احنا عايزين نقابلك، احنا جايين من المدينه نقابلك، خدت بالك؟ وقلنا فرصه نقابلك في الزحمه وفي الموسم. فأرسل إليه من النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم جوابا قال موعدكم عند الشعب، عند المكان الضيق. المكان ده هو فين؟ عند جمرة العقبة الكبرى، الشعب ده عند جمرة العقبة الكبرى. قال له طيب أنا في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني سألتقي بكم عند جمرة العقبة إيه الكبرى، عند الشعب الذي هو هناك بجوار العقبة. فاجتمعنا فيه من رجل ورجلين، يعني كل واحد فينا إيه تفرق في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، لكن كلنا منبهين على بعض الساعة الفلانية الكل يحضر عند فين؟ عند الشعب. قال فاجتمعنا فيه من رجل ورجلين، يعني الواحد يجي لوحده والاثنين مع بعض والثلاثة مع بعض، حتى توافينا عنده، حتى التقينا جميعا عند الشعب. فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ احنا جايين نبايعك بس عايزين نعرف احنا هنبايعك على ايه، علمنا كيف نبايعك ولماذا نبايعك. قال تبايعوني على السمع والطاعة. شو بقى التكاليف الشرعية؟ خلي بالك ان البيعة ديت ليست لهؤلاء 70، هذه البيعة لك انت كذلك، انت مأمور بها. قالوا على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة، على السمع والطاعة، في النشاط والكسل، في النشاط وإيه؟ والكسل، أي في حال قوتكم ونشاطكم وفي حال كسلكم، الاثنين سواء، الاثنين إيه؟ سواء. يعني لما نقول لك يلا الجهاد، طب روح انتوا انا جاي وراكم، ايه ايه الكلام ده؟ لا، ده لابد ان تعلم انك قد بايعت على ذلك، على السمع والطاعة في النشاط وايه؟ مش تقول طب انا هنام لما بقوم ابقى اصلي؟ لا، تصلي اولا ما دام الفرض قد دخل ايه؟ عليك، صح ولا لا؟ تقول انا كسلان؟ ده كسلان ده في العبادة هي شأن المنافقين، ها؟ ولا يأتون الصلاة الا ايه؟ كسالى، ولا ينفقون الا وهم كارهون، ده شأن المنافقين. انما المؤمن اذا دعي الى طاعة قال سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، قال تبايعون على السمع والطاعة في النشاط والكسل، الاثنين سواء، وعلى النفقة في العسر واليسر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم العسر ده اللي هو ايه؟ الفقر والجد والقحط والسنة. ولا بد ان تعلم ان الانفاق في سبيل الله كل مكلف به على قدر طاقته، كل مكلف به. اوعى تقول ده انا فقير انا اللي اخد لكن ما اعطيش، ليه؟ لان انا فقير. انت فقير؟ نعم. معك رزق؟ نعم. تصدق منه ولو بشق ايه؟ الفقير يعرف يتصدق بشق تمر ولا ما يعرفش؟ يعرف، وهي له حجاب وستر من النار، لانه قال اتقوا النار، ولو يعني حتى لو ما كانش معك إلا نص تمرة تصدق بها تكن لك حجابا من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق دينار 100,000 دينار، سبق دينار 100,000 دينار. ليه؟ لأن الذي معه دينار فقير معسر، ومع هذا تصدق به، تصدق به. واللي معاه 100,000 دينار معاه ملايين الدينارات، فالمئة ألف دينار بالنسبة له شيء يسير جدا، شيء يسير. لكن اللي ما معهوش إلا الدينار وطلعه لله، أو دينارين طلع واحد وأبقى واحد، خاطرك طبعا ده عارف كويس قوي قوي قيمة الدينار، صح ولا لا؟ ها؟ يبقى الدينار من الفقير المعدم الذي لا يجد غيره أحب إلى الله عز وجل وأدعى للقبول من رجل معه ملايين الدينارات تصدق منها بمئة ألف، يعني 100,000، ده ما يبنوش مسجد يا أخي، صح ولا لا؟ ها؟ لكن هذا الفقير يكفي أنه جاد بقوته وقوت أهله وأولاده، صح؟ فهنا يسبق ديناره هذه 100,000. قال وعلى النفقة في العسر واليسر، تنفقون في الحالين، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت مكلف بهذا بالحكمة والموعظة الحسنة، لا ترى أمرا معروفا إلا وتشجع فاعله وتعين على الطاعة وعلى المزيد منها، ولا ترى منكرا إلا وتغيره، كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، إلا وتغيره بيدك إن لم تحدث مفسدة، أو بلسانك إن كنت قادرا على التغيير باللسان وعاجزا عن التغيير باليد أو بقلبك، وهذا أضعف الإيمان، ولا بد من التغيير، لأن إنكار المنكر في مقدور كل إنسان. فمنهم من دخل، من دخلت القدرة على تغيير المنكر باليد وباللسان، وكل الناس يستطيعون أن ينكروا بقلوبهم، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه إلا الله. فقال وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تقولوا في الله أي وعلى أن تقوموا بواجب النصح لله لا تأخذكم في الله لومة لائم، تقول الحق ولو على نفسك ولو كرهت ذلك ولو كان مرا. قال وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، وعلى أن تنصروني، هذه البيعة متعلقة بالنصرة والمؤازرة والدفع، إذا أنا أتيت إلى بلادكم وجب عليكم أن تعينوني وأن تساعدوني وتنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. قالوا يا رسول الله فما لنا إن فعلنا ذلك؟ قال لكم الجنة، قال لكم الجنة، ففعلوا ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو لم أكن من المهاجرين لتمنيت أن أكون من الأنصار، يعني لو لم أكن من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لتمنيت أن أكون أنصاريا من أهل المدينة، من أهل المدينة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار إيمان وبغض النفاق. حب الأنصار علامة إيمان المحب، وبغض الأنصار لكونهم نصروا الله ونصروا رسوله وأيدوا وساعدوا وآزروا ومنعوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، من كرههم لأجل هذا فإنه منافق. قال أي جابر بن عبد الله: فقمنا نبايعه. وأخذ بيده سعد بن زرارة. سعد بن زرارة ده كان أصغر واحد في السبعين، سبعين إنسان أو السبعين مسلم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن زرارة أصغر واحد في القوم، فقام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بيده، خدت بالك؟ قال: فقمنا نبايعه. وأخذ بيده سعد بن زرارة وهو أصغر السبعين: إلا أنا. فقال: رويدا يا أهل يسر، رويدا يا أهل يسر، إنه لم تضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. سعد بن زرارة بيقول لهم: إيه يا أخوانا، إيه ده، ما احنا ما جيناش من مدينة إلى هنا إلا وإحنا عارفين أنه هو رسول الله، صح؟ ما احنا جينا بيع مين وجين ليه؟ ده احنا ما أتينا إلا للبيعة وإلا للمؤازرة. فقال: رويدا يا أهل يثرب، إنه لم تضرب إليه أكباد المطي، أي لم يحمل أحدنا على بعيره من هناك إلى هنا إلا ونحن نعلم أنه رسول الله عند إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأنت عضكم السيوف. شوف سعد بن زرارة بيقول لهم إيه: خلي بالكم، استنوا، اوعى تفتكروا العملية حلوانة في سلوانة، لا، ده أنتم عشان تبيعوا هذه البيعة أولا هي واجبة عليكم، ثانيا أنكم ما أتيتم إلا لعلمكم أنه رسول الله، لكن البيعة دي بتلزمكم بأشياء فوق إيمانكم بالرسول، ها؟ وهي إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه البيعة العرب جميعا هتقاطعكم. مستعدين لذلك؟ شوف سعد بن زرارة هو أصغر الناس، أصغر السبعين، بيقول لهم: استنوا، اوعوا تكونوا فاكرين انتوا بتبيعوا كده وبإمكانكم ان انتوا ايه تقولوا، يعني لما تتزنهم تقولوا: لا معلش يا نبي، معلش، انت عارف الظروف وعارف الحكاية، والناس بيحاربونا وقاطعنا وعاملين علينا حصار اقتصادي وغير ذلك، وانت راجل طيب وتقدر ظروفنا. لا، وقفوا. سعد بن زرارة بيقول لهم: استنوا، بيقول لهم ده نتيجة البيعة ديت ان العرب ستسمع بها، فاذا سمعت ستقاطع المدينة تماما، تقاطعكم تماما. قال: ويقتلون ابناءكم وقتل خياركم، احسن ناس فيكم هيقتلون، تقتلهم العرب، وان تعضكم السيوف هيحاربوكم، فاما انتم تصبرون على عض السيوف اذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقه العرب كافه فخذوه واتركم على الله. ها؟ لو انتوا فعلا ادي المسؤولية دي، ها؟ بيعهم وتوكلوا على الله، لكن لابد ان تعلموا نتيجة البيعة ونتيجة انكم تدعون رسول الله الى ان يأتي الى بلادكم. قادرين على الحكاية دي، مرحبا خذوه معكم، مش قادرين يبقى انتوا احسن لكم بقى ايه، تبقوا مسلمين وخلاص من غير بيعة ولا كلام من ده، وكمان ما تدعوش النبي ان يدخل المدينة. واما انتم تخافون على انفسكم، إما بقى أن أنتم مستعدين تضحوا، أو وإما أنكم تخافون على أنفسكم خيفة فذروه فهو عذر لكم عند الله. ما حدش منكم بقى يعمل إيه جدع ويقول له: تعالى تعالى بقى عندنا، فأنا تعالى عندنا دي لها ثمن، صح ولا لا؟ ثمنها إيه؟ قتل الأخيار وإعمال السيف ومقاطعة مين؟ أهل المدينة. فإذا كنت أودي الكلام ده خذوه وأجركم على الله، وإذا كنتم خايفين على نفسكم فذروه في مكة، وعلى الأقل يبقى أنتم أمام الله معذورين، ماشي؟ قالوا: أمط عنا يدك يا سعد بن زرارة. هو طول ما هو بيتكلم رافع يده كده، رافع يده كده وماسك يد النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول لهم: خلي بالكم، اليد دي اللي أنتم بيعتوها تمنها كيت وكيت وكيت، مستعدين وتتحملهم، ولا تسيبوها قاعد في مكة ما كوش علاقة وأجركم بقى على الله ويبقى لكم عذر. اغتاظ السبعين واحد، ها؟ وسعد بن زرارة مدني جاي معاهم، ولما أخذ يعني في اللفظ عيل صغير أصغر السبعين، فقال له يا سعد يا ابن زرارة أمط عنا يدك، يعني نزل إليك وابعد، ماكش دعوة أنت بالحكاية دي، أنت عيل صغير تفهم إيه في الكلام ده؟ يا سعد أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، يعني لا يمكن أن نترك هذه البيعة، ولا بد أن نلتزم بجميع بنودها وزيادة، ولا نكون في عذر من تركها. وهذا معنى قولهم لا نستقيلها، أي لا نطلب الخيلة وقبول العذر فيها، وإنما نحن على قدر المسؤولية، وأن الأمر كما وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقمنا إليه نبايعه رجلا رجلا، فيأخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك الجنة صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني بتقول لي أنا طفلة صغيرة جدا، طفلة صغيرة جدا ما كنت أعقل شيئا، فلما بدأت أعقل الأمور وجدت أبوي على مين؟ على الدين الحق. يعني كأن عائشة رضي الله عنها إنما نبتت في منبت إيمان ومنبت إسلام، ومنبت إسلام. فقالت ولم يمر علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيه طرفي النهار بكرة وعشية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يزور أبا بكر في الصبح وفين وفي المساء. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة. أبو بكر لما اشتد البلاء بأهله بأهل مكة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مهاجرا إلى أرض مين؟ الحبشة، وهي أول مهجر لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، التي أرض من؟ أرض النجاشي الذي لا يظلم عنده أحد. والنجاشي أسلم سرا ومات بإسلامه سرا، لم يعرف به قومه. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، قال خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغمات، وهو اسم موضع في بلاد الحجاز، ولقياه ابن الدغنة، لقياه رجل ابن الدغنة وهو سيد القارة في ذلك الزمان. فقال ابن الدغنة أين تريد يا أبو بكر؟ رايح فين؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي، أنا بقى بدور على أرض كويسة، أرض فيها ناس صالحين. ولذلك يسن لمن كان بين قوم سوء أن يخرج عنهم وأن يلتقي أو يمكث مع صحبة مؤمنة تعينه على طاعة الله عز وجل. أما رأيتم هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، أمر بماذا؟ أن يترك أرض السوء وأن يذهب إلى أرض بها أناس صالحون يعينونه على طاعة الله. قال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، أنت رجل طول عمرك طيب ومعروف ومحترم، فإزاي قريش تخرجك؟ لا، مثلك لا يخرج بنفسه ولا يجوز لأحد أن يخرجه رغما عنه، ارجع يا أبا بكر. قال إنك تكسب المعدم، أو إنك تكسب المعدم، يعني تعين المحتاج وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف. شايف ابن دغنة بيشهد لأبو بكر بإيه؟ بما شهدت به خديجة لمين؟ للنبي. شوف كأنه تربى وتخلق بأخلاق النبوة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أن النبي عزم كان صاحبا وصديقا لأبو بكر الصديق قبل البعثة، فكأن الصاحبان تخلقا بأخلاق واحدة. قال إنك تكسب المعدم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك. يعني إيه؟ أنا يا أبو بكر هرجع معك، هسيب القارة برك الغمات وأرجع معك إلى مكة. وكان في حاجة اسمها زمان في العرب الجوار، إحنا لحد النهاردة عارفينها وكنا ما بنعملش بيها. لما نيجي نلعب استغماية، انتوا عارفين استغماية ولا مش عارفينها؟ لما نيجي نلعب استغماية، ولا لما يجي حد فينا أبوه يضربه، يوم الواد يجري ويروح عند عمه يقول له عمه أنا في حماك، خدت بالك؟ كنا زمان بقى بنعملها لما لقينا الاباء ما عندهمش بقى احترام للاعمام ولا للاخوال ولا. خدت بالك؟ كنت اقول لابويا ايه لما يجي يضربني؟ هقول انا في حمى ربنا. خدت بالك؟ فبرضه يخاف، يخاف يعتدي على ربنا. لان انا كان ساعه ما يجي يضربني اروح لجدي، انا في حمى جدي برضه يضربني وانا مع جدي، انا في حمى عمي برضه يضربني وانا مع. خدت بالك؟ ما كانش ينفع مع والدي الا حمى رجل هو يهاب ويخاف منه. خدت بالك؟ ما هو مره ضربني وانا في حجر عمي، قلت انا في حمى عمي، فضربني، فقام عمي عليه وقام ضربه وقلم. قال له انت ما عندكش ايه الادب ده؟ قال لك في حمى عمي. خلاص يبقى عمي، كانك ضربت عمه. حتى اعتذر اليه والدي، ووالدي اكبر من عمي. خدت بالك؟ ده الكلام ده فين زمان؟ مثلا بقاله 40 سنه. لكن دلوقتي لا حد بيحترم ابوه ولا امه ولا سته ولا بيحترم اي حد خالص. مش عايز اقول لك ولا حد بيحترم حتى ربنا. خدت بالك؟ والفجار والمجان والفساق كثروا جدا في هذا الزمان. تقول له في حمى ربنا برضه هو مستمر فيما في راسه. في حمى فلان، في حمى علان، مفيش حد، مفيش اي حمى. الحمى ده يا اخواني اسمه الجوار. اسمه ايه؟ الجوار. فابن الدغنه رجع بابي بكر الى مين؟ الى مكه. اما نادي بقى على قبائل قريش ورايح لهم بيوتهم، قال لهم خلي بالكم ابو بكر ده في جواري وفي حمايه. والعرب كانت عندها مساله الجوار مساله مقدسه كعباده الاصنام. حد يقدر يعتدي على صنم ويكسر راسه مثلا ولا حاجه؟ كان حد يقدر يعمل الحكايه دي؟ ده كانت تطير فيها وتراق فيها بحور من الدماء، صح ولا لا؟ وكذلك مساله الجوار. مساله الجوار لما كان حد يدخل في جوار حد، يقوم المجير يصعد مكان مرتفع على الصفا او المروه او مكان مرتفع في الكعبه، فينادي يا بني فلان وفلان وفلان، ويا قريش ويا بني هاشم، يا اهل مكه، اعلموا ان ابا بكر في جواري، في جواري. فيمتنع الجميع عن مس الاذى بمين؟ بابي بكر. ابدا، الا ان ياتي هذا المجير مره ثانيه وينادي يا اهل مكه إن فلانا خرج من جواري، فيقول ودخل في جوار فلان أو خرج من جواري فقط، على حسب الحال وحسب الجوار. فابن الدغنة لما قال كده قال، فطاف ابن الدغنة في كفار قريش فقال إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. تخرجون رجلا يكسب المعدم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقل الضيف ويعنى نوع بالحق. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، جوار ابن الدغنة، وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي فيها ما شاء بفناء داره. احنا نقبل الجوار بتاعك ده يا ابن الدغنة، بس لنا شرط واحد. ايه هو؟ انه هو ما يروحش جنب الكعبة ويقعد يصلي او يقرأ قرآن. عايز يصلي ويقرأ قرآن يا مرحبا، بس يكون كان ده فين؟ في داره، في بيته، في بيته، حتى لا يفتن به نساء قريش وأطفال قريش وشيوخ قريش، خايفين من كلمة الحق، لأن لها طريق إلى القلوب النيرة. هو ده شرطنا الوحيد. لو أبو بكر بقى خالف الشرط ده، احنا هنضطر آسفين إن احنا ايه، ما نحترمش هذا الجوار. فكان يصلي فيه، أي في داره، ويقرأ القرآن. فيتقصف عليه نساء قريش وأبناء قريش متعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه. تعال شو بقى الرجل اللي احنا قلنا لك عليه، احنا مستعدين نقبل جواره، عمل ايه؟ خالف الشرط. خالف ايه؟ رجل قاعد في بيته من اخواننا بيقرأ قرآن وبيصلي، هنعمل ايه بقى لحلاوة القرآن؟ امر لا نملكه. وقلب الرجل، قلب الرجل رقيق، اذا قرأ القرآن بكى. والمسائل ديت لها تأثير في قلوب النساء والفتيان وغير ذلك. وبعدين هو قاعد في بيتهم والناس اللي عمالة تتحدث عليه، هو يعمل لهم ايه بقى في الحالة دي؟ يقول لا والله اوعد ابن محمد، يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، يعمل ايه؟ فقالوا إنما أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه قد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره. قلة أدب، قلة أدب. تحديد إقامة إلى أقصى حد ممكن. يقول له خلي بالك اوعى تطلع من دارك. ماشي مش هطلع، هصلي في الدار. ها؟ طب انا مش هصلي في الاوضه يا اخي، الاوضه حر يا اخي، وانت عارفين السعوديه كانت حر شكلها ايه، ولا مكه كانت شكلها ايه، ولا مكيفات ولا شيء من هذا. فالراجل طلع يصلي يعني بالليل ركعتين في فناء الدار بتاعته، لم يتجاوز، لم يتجاوز، وكان يقرا القران. وانتوا كمان هتحكموا عليه يقرا القران سرا في بيته؟ ده ايه ده؟ حاجه تعرف والله صحيح. تحديد الاقامه الى اقصى حد. قال وانه قد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره واعلى الصلاه والقران، يعني رفع صوته بالصلاه والقران. وانا قد خشينا ان يفتن نساءنا وابناءنا، فانه ان احب ان يقتصر على ان يعبد ربه في داره فعل، وان ابى الا ان يعلن بذلك، يعني يقرا بصوت عالي، فتساله يا ابن الدغنه ان يرد عليك ذمتك وجوارك، فانا كرهنا ان نخفرك، يعني احنا احترمناك، احنا يا ابن الدغنه بعتنا لك تيجي عشان نتفاهم معاك، لان الراجل ده خالف الشرط، مع ان في الحقيقه تبرا انه ايه لم يخالف، لكنها الافتراءات، الافتراءات التي هي عده كل منافق الى قيام الساعه، ما بتتغيرش، ما بتتغيرش. تعالوا دلوقتي لمنكرين السنه، لمنكر السنه، والله ما فيه أدنى زيادة عما قاله أسلافه، أسلافه، بس اللون نفسه بيختلف، إنما المادة واحدة، مادة الإنكار واحدة، والحجج واحدة، والبراهين الواهية واحدة. قالوا فإما أن يقبل ذلك، وإما أن تسأله أن يرد عليك جوارك، فإنا كرهنا أن نخفر جوارك وذمتك. يعني إيه؟ يعني كرهنا إن إحنا أول الناس نخلف الوعد، فاحنا احترمناك وقلنا لك تعالى، واحنا برضو مستعدين لحد اخر لحظه عشان انت ما تزعلش، اما ان هو يحترم الجوار بتاعك، واما انك انت تخلعه من الجوار عشان يعرف يتفاهم معاه. قالت عائشه فاتى ابا بكر ابن الدغنه، قالوا بقى البيت، فقال له يا ابا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه، يعني انت عارف ان انا انك انت في جواري، ها المساله لا تخفى عليك، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلي ذمتي. اشتغل عيل بقى في الحتة دي، طلع عيل، ها؟ إما أنك أنت تلتزم الشرط أبو بكر، وإما أنك أنت تقول لي إيه؟ وترجع عن هذه عن هذا الجوار، عن هذه الذمة. فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. لأن لو أنت ما التزمتش الشرط وما تركت ليش الجوار وانخلعت منه، الجماعة دول هيخفروا الجوار، وده بالنسبة لنا انت عارف يا بكر ده عار، وانا اكره جدا واخشى ان يخفر القوم هذا الجوار فيكون في حقي ايه عار، فهو عير به في قومي وبين العرب. فقال ابو بكر فاني ارد اليك جوارك وارضى بجوار الله ورسوله. شوف الملجأ والملاذ، شوف الملجأ والملاذ، ده منهج سلفي قح. إذا ضاقت بك الدنيا فملاذك مين؟ القرآن والسنة. ملاذك الله عز وجل وطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ورسول الله يومئذ بمكة. نعم. وعن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه. كلمة قبل أن يوحى إليه دي ها؟ أشطب عليها أو أكتب عليها من أوهام شريك بن أبي نمر. وشريك كان سيء الحفظ، وإن كان البخاري قد أخرج له، بل هذا الحديث أخرجه البخاري. قال أنه جاءه ثلاثة نفر وهو نائم في المسجد الحرام. النفر دول ملائكة. قال أولهم هو أنا هو ده الإنسان اللي احنا جايين عشانه، هو. وقال أوسطهم هو خيرهم، يعني أفضلهم. وقال الآخر خذوا خيرهم. فكانت تلك يعني هذه الكلمة السديدة، خذوا خيرهم، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فلم يرهم حتى جاءوا إليه ليلة أخرى، فلم يعلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل. يعني الثلاثة دول قوموا وقاموا ايه واخدين النبي عليه الصلاة والسلام من غير ما يقولوا احنا مين ولا جايين ليه ولا مهمتنا ولا شيء خالص، لحد ما قاموا واخدينه وشايلينه وحاطينه فين؟ عند بئر زمزم. ثم تولى بعد ذلك المهمة جبريل عليه السلام. ماذا صنع؟ شق جبريل عليه السلام ما بين نحره إلى لبته.